حدث الناس يا حسن. طيب القاعدة الفقهية، القاعدة التاسعة، المؤتمن غير ضامن ما لم يفرط. الصوت كيف هو؟ الصوت كيف هو؟ نعم، موجود موجود هو الآن الحمد لله. طيب المؤتمن غير ضامن ما لم يفرط. غفر الله لك يا باشمهندس نعيم. المؤتمن غير ضامن ما لم يفرط. المؤتمن هو من اشترى بالأمانة بين الناس ووضع الناس عنده الأمانات مما يخشون ضياعه، فأتمنوه فوضعوا عليه ذلك. نعم، معنى القاعدة هو غير ضامن لما اؤتمن عليه إذا ضاع أو تلف أو سرق أو نقص منه شيء، لا يضمن إلا في حالة واحدة، إثبات التفريط، ثبت تفريطه فيضمن، ثبت تفريطه فيضمن، غير ذلك لا ضمان عليه. هذا معنى القاعدة وهذا قول الجمهور، وقيل عليه الضمان في كل حال سواء فرط أو لم يفرط، ومن قال بذلك عطاء والشافعي والإمام أحمد. فالحنابلة والشافعية قالوا عليه الضمان في أحواله بأسرها، لأنه لا يجوز التفريط في أموال الناس. المقدرات حفظ المال من الضروريات الخمس، حفظ المال، ولقول السلام يحيي المال من المسلم إلا عن طيب نفسه منه. فقالوا كل مؤتمن يؤدي مأتمن، كل مؤتمن ويد يد ضمان في هذا، قالوا يد يد ضمان. وهؤلاء الحق أنهم يستدلون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك. وأما جمهور المحدثين والفقهاء فقد قالوا بأنه لا يضمن، استدلوا على ذلك بحديث رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على المؤتمن، لا ضمان على المؤتمن، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. لكن ورد عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب اللا ضمان فيها، اللا ضمان فيها، نعم. إذن فالفقهاء يرون اللا ضمان على صاحب الوديعة إلا إذا تعدى، يعني لا يكون ضامنا إلا بالتفريط، فيد يد أمانة وليست بيد ضمان حتى يفرط فتنقلب اليد إلى يد ضمان، تنقلب اليد إلى يد ضمان. ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ من أنه أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله، أن القول قوله. لكن الكلام هل يصدق قوله بيمينه أم لا يحتاج إلى يمين؟ يعني إن قال المودع قال ضاعت تلفت ولم أفرط، هل يحتاج إلى يمين؟ الحق من باب ترتيب الخواطر، تبرير الخواطر، ترتيب القلوب حتى لا تكون مادة للنزاع وفساد ذات البين، يكون القول قوله باليمين، يكون القول قوله باليمين. وأما الجمهور أيضا قد استدلوا، وأما الشافعية والحنابلة الذين قالوا بالتضمين استدلوا مع حديث أدي الأمانة لمن ائتمنك بقول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والحق بأن الإجابة على هذه الأحاديث أنها عامة مخصوصة بالمودع، مخصوصة بالمودع، فإنه لا يضمن في ذلك. وإلا لو قلنا بتضمينه حتى مع عدم التفريط لن يحسن أحد إلى أحد ويستقبل مال أحد أو يستقبل أمانة أحد فجعلها عنده أمانة، لن يفعل، لأنه في نهاية الأمر سيكون ضامنا لهذا المال لو تلف بغير تقصير، لو ضاع بغير تفريط، لو سرق، فهو سيكون ضامنا في كل أحواله، فيمتنع عن الإحسان. فيكون هذه أيضا من مقاصد الشريعة، بأن القول بعدم التضمين هو الأسد وهو الأصح. لكن العلماء الذين قالوا بأن هذه المودع يد أمانة استثنوا من ذلك تضمين الصناع، تضمين الصناع كان مستثنى من الحكم العام في هذا الباب، على أنه عنده أمانات الناس فيد يد أمان، فإنه إذا غسل أو 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 قل في يعني عمل تفصيلا أو غير ذلك فإنه يكون ضامنا في كل أحواله، قاله علي بن أبي طالب وغيره بتضمين الصناع. الحق أن هذه نظرة مقاصدية، إذ الأصل أن اليد يد أمانة، اليد يد أمانة ليست يد ضمان، فقلبها إلى الضمان من باب مقاصد الشريعة. نظروا فوجدوا بأن الصناع اشتهر عنهم خوف الوعد وعدم الحرص على ما عندهم من أمانات وأيضا عدم الاختلاص بذلك، فقالوا لابد من تضمينهم حتى لا نؤدي إلى تلف الأموال التي بين أيديهم، حتى لا نؤدي أو لا يؤدي ذلك إلى تلف الأموال التي بين أيديهم. هذا الاستثناء من هذا الأصل، وهو مسألة التضمين. فكل يد للمودع يد أمان، يد أمان وليست يد ضمان. نعم. فاليد يد أمان ما لم يفرط، وصور التفريط كثيرة، منها أن يضعه في مكان غير آمن، الرجل في بيته فيضع على السطح، فأي أحد ممكن في الليل يذهب بعيدا إلى السطح يأخذ ماله ويمشي. فصور التفريط كثيرة نعددها حتى يعلم المرء من نفسه إن كان يكون ضامنا بذلك أم لا. فإن وضعها في مكان غير آمن فهو ضامن لذلك، لأن هذا نوع تفريط يضمن به. نقلها من مكان إلى آخر أو تعداد نقلها من مكان إلى آخر يؤدي إلى معرفتها ويؤدي إلى سرقتها أو يؤدي إلى إتلافها، فيكون بذلك ضامنا. من صور التفريط أيضا عاريته لأحد غيره، ومن صور التفريط أيضا الكلام الكثير عليه، لأنه قد يوجد في الأسواق من يسمع له، فيعني إذا هيج مشاعره ذهب ليسرق المال ويكون هو السبب الرئيسي لذلك. هذه من صور التفريط، فإن كان قد فرط فعليه الضمان، وإلا فيد الأصل فيها يد أمان، وإلا فيد يد أمانة. وقلنا من المحاذير لو جعلناها مطلقا يد ضمان فإن الناس تمتنع عن الإحسان، وإن جعلها بأنها يد أمان على الإطلاق فرط الناس ولم يرعوي كل واحد منهم أن يحافظ على مال أخيه. نعم. القاعدة العاشرة، من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضام. هذه القاعدة أصلها حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال من تطبب بغير طب فهو ضامن، من تطبب بغير طب فهو ضامن. وفي رواية فمن تطبب ولا يعلم منه طب ولا يعلم منه طب، فمن تطبب ولا يعلم منه طب ضمن. في قوله من تطبب ولا يعلم منه طب حديث حسن، حديث حسن. إذن لنا أن نقول الذي يتطبب ولا يدخل فإنه ضامن في كل أحواله، وهذه ينسحب عليها الحكم إذا 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 تدخل الطبيب في غير فنه، لو كان يعني تخصصه أنه طبيب باطن وذهب إليه مريض العيون فلا صح أن يعالجه، ولو عالجه ضمن، ولو كتب له فقط علاجا ضمن، إلا بما يختص بما هو مختص به. ولذلك كثير ممن تراه يدخل الجامعة فيغش بالاختبارات ولا يعلم شيء، لا يهرب بما لا يعرف، ويتخرج طبيبا، هذا ضامن من أول وهلة، هذا ضامن من أول وهلة. لذلك نقول الاحتراز من الغش أن يخرج لنا من لم يكن متقنا لعمل سيترأسه، وبهذا يخسر الدنيا والآخرة. من تطبب بغير طب فهو ضامن. لذلك لابد أن يكون المتخصص، إن كانت باطنة، إن كانت في العيون، إن كانت في الدروس، إن كانت في الوجه، المتخصص هو الذي يفصل في هذه المسائل. فإن كان صاحب تخصص آخر ودخل عمل العملية مثلا، أو يعني وصف له دواء فأثر سلبيا، فهو ضامن لذلك أنه فاق تخصصه. فمن تطبب بغير طب فهو ضامن. وهذه كلها من أبواب الضمان. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا ما علمنا، وأن يجعلنا من يتعبدون شو ذلك بين الناس. لو في أسئلة تفضلوا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. صبر يقول الصوت يتقطع كثيرا. الآن نحن ننتظر أسئلة الإخوة، ليس متقطعا. لابد من التصرف في هذا الباب. يعني أحمد كم مرة تكلمنا في هذا الباب؟ نشوف طيب التصرف. أين الأسئلة؟ نعم، هو الباشمهندس قال أنا أنتظر الأسئلة، ليست المسألة تقطع هذا الباب. إحنا انتهينا من القاعدة الثانية، قاعدة من تطبق غير طب فهو ضامن. يعني عليها هي عليها فروع كثيرة جدا في هذا الباب، قلنا ضابطها هو من لم يكن طبيبا فهو ضامن، كان الله في عونكم. طيب الآن يعني في مسألة لابد أن أبينها، في مسألة تفريعا على القاعدة من تطبر بغير طب فهو ضامن، أقول في هذا الباب مثلها أن الممارسة تنزل منزلة العلم، الممارسة تنزل منزلة العلم، والمعنى بأن هناك من مارس الطب وليست معه شهادة الطب، مارس الطب وليست معه شهادة الطب، فالممارسة تكسب المرء إتقانا، فقد نقول لا يضمن بذلك. يعني عرف عن الرجل مثلا أنه هو مارس الجروح بتخييط الجرح إما في اليد أو في الرجل، مارس ذلك وأتقنه جدا، فلو استعمله بغير شهادة طبعا قانونا أنا أعرف أنه يعاقب. أنا أتكلم الآن لو كان شرعا، فإن الممارسة مع شهادة المتقنين للباب بأنه متقن فإنه لا يضمن في ذلك، لأن المسألة ليست واقفة على الشهادة، بل أقول بالعكس من معه الشهادة غشا فهذا ضامن في كل أحواله، لأنه حقا غير متخصص. وأيضا لو تعدى التخصص، لو كان كالطبيب الذي يقولون فيه ممارس عام ويدخل في عمق التخصص وهو لا يدريه فهو يضمن في ذلك. فهذه مسألة لابد من فهمها جيدا. نعم، أنا أعرف وأبو الوليد يعرفه جيدا، رجل أصالة مدير صيدلية الآن، وهو يعمل صيدلاني، وهو أصالة محامي مع لسانس حقوق، وهو أخوه صيدلي، أخوه دكتور طبيب، دكتور صيدلي، أخوه يرجع له في المعضلات والمشكلات في الأدوية، يسأل عنها ويسأل عن أسماء الأدوية، فهو بالممارسة قدم، فإن كان ممارسا فإنه لا يضمن، وإلا ففي الرعيل الأول كلية الطب ما كانتش موجودة، ما أنشئت. الشافعي كان فقيها، كان محدثا فقيها طبيبا، فهي ممارسة، وكان يعيب على أهل الإسلام كيف يتركون الطب. نعم، كما قال ثم عبد الرحمن في المثل الشعبي للعوام، وكم لهم من الحكم، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. ممتاز، عامة الممارسة تكسبهم ذلك، الممارسة تكسبهم ذلك. لو في أسئلة تفضلوا قبل أن ندخل إلى درس آخر. أنت ليش لم تأخذ هذا مني؟ الجديد هذا. لو ما في أسئلة ندخل على سنن أبي داود. يا مسألة يا فعلا نت حاجة